عظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال حول نظرية التجربة النبوية، وقد ذكرنا في الليلة الماضية ملاحظات ثلاث على هذه النظرية، وقلنا سنذكر إن شاء الله في هذه الليلة ملاحظتين أخيرتين. وقد اقترح علي بعض أهل العلم والفاضل أن ألخص ما تقدم في الليلة الماضية في هذه الليلة قبل ذكر الملاحظتين الأخيرتين، حتى يتذكر من حضر وتنتظم أفكار من حضر الليلة حديثا ولم يحضر في الليلة الماضية. وهذا الاقتراح حسن جدا، لهذا بمقدار 10 دقائق نذكركم بما تقدم في الليلة السابقة. قلنا في الليلة السابقة كلامنا حول نظرية التجربة النبوية سوف يكون ضمن محورين. المحور الأول في عرض هذه النظرية وبيان المراد منها، وذكرنا في هذا المحور أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن صاحب نظرية التجربة النبوية يقول: الوحي ضرب من ضروب مكاشفات العرفاء والصوفية، ولكنه يمتاز بأنه كشف أتم وكشف متعدي وليس لازما. وذكر أن حقيقة الوحي ليست بمعنى نزول ملك بمعلومات جاهزة على النبي، وإنما بمعنى صعود نفس النبي. النبي يجاهد نفسه، يصفيها من خلال سلوك المجاهدة والسير في السفر الباطني إلى الله تبارك وتعالى، يصل إلى مرحلة الكشف، يترقى إلى عالم الملكوت، إلى عالم الباطن، إلى ما يسميه بعالم إلى ما يسميه الفلاسفة بعالم العقول، فيطلع على حقيقة الأشياء. الأمر الثاني الذي ذكره هو أن النبي في تلقيه للوحي وفي تبليغه للوحي يتأثر بتجربتين. التجربة الأولى تجربة باطنية، والمقصود منها الكيفية التي تصل إليها ذات النبي بعد تجربته الخاصة في تصفية نفسه وتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. وقال: النبي لا يرى الواقع والحقائق في الوحي كما هي، وإنما يراها بحسب ذاته، بحسب تجربته الشخصية. وفي الليلة الماضية نحن مثلنا بمن ينظر إلى الأشياء بواسطة نظارة حمراء، فإنه لا يرى الأشياء كما هي، وإنما يرى الأشياء بحسب نظارته. وتبنى صاحب نظرية التجربة النبوية ما ذكره سلطان ولد جلال الدين الرومي الصوفي المعروف. سلطان ولد يقول: جميع الأنبياء في الوحي في المكاشفة يرون شيئا واحد، لا توجد حقيقة متعددة، ولكن لأن ذواتهم متعددة اختلفت رؤيتهم، ولهذا اختلفت شرائعهم. الشرائع اختلفت بسبب اختلاف أمزجة الأنبياء، بسبب اختلاف الرائي لاختلاف المرئي. المرئي شيء واحد، ولكن لما كانت تجارب الرائين، تجارب الأنبياء الذاتية تختلف من نبي إلى آخر، اختلفت الشرائع. والتجربة الثانية هي التجربة الظاهرية، والمقصود بالتجربة الظاهرية الثقافة الخاصة التي يعيشها النبي، اللغة، القوانين، العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع الذي يعيشه النبي. كل نبي يعيش في مجتمع خاص فيه ثقافة خاصة، النبي في تبليغه للوحي يتأثر بهذه الثقافة الخاصة. وذكر شواهد ثلاثة من القرآن الكريم. الشاهد الأول هو كون القرآن صيغة باللغة العربية، ولو كان النبي من غير الجزيرة العربية في أمة تتكلم بلغة غير اللغة العربية لما كان قرآنا عربيا. والشاهد الثاني هو أن القرآن يذكر أمثلة موجودة في البيئة العربية، معروفة في الثقافة العربية. مثلا القرآن يذكر مجموعة من الحيوانات، وتلك الحيوانات مأنوسة معروفة في الثقافة العربية في الجزيرة العربية، لا يذكر حيوانات استوائية. يذكر مجموعة من الفواكه وهي كذلك مأنوسة في مجتمعه، ليست مأنوسة في مجتمعه وليست من مناطق أخرى غير مأنوسة للأمة العربية. وجملة من أحكام القرآن هي في الواقع أحكام كانت موجودة أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله. والشاهد الثالث الذي ذكره هو الجدلية الموجودة بين القرآن وبين مجتمع النبي صلى الله عليه وآله. كثير من الحقائق والأحكام بينها القرآن نتيجة لسؤال الناس. احتك النبي بالمجتمع، المجتمع طرح مجموعة من الأسئلة أجاب عنها القرآن الكريم. إذن القرآن ابن بيئة النبي الثقافية، صيغة بنحو يكون متوافق مع بيئة النبي، وهذا يدل على أن النبي يتأثر بالتجربة الظاهرية، بالثقافة الموجودة في زمانه وفي مكانه، في الجغرافيا الخاصة التي كان يعيش فيها. الأمر الثالث، صاحب هذه النظرية رتب نتائج ثلاث خطيرة جدا. النتيجة الأولى هي أن الوحي لم يتوقف بارتحال النبي صلى الله عليه وآله. قال: إذا كان الوحي هو الكشف، الكشف موجود بعد رسول الله في الصالحين والعرفاء، وعليه النبي، لم يختم الوحي بارتحاله، الوحي مستمر. وإذا كان الوحي مستمر الدين قابل لأن يتطور، فطرح مفهوم البسط في الدين. قال: نفس الدين قد ينبسط، يعني يتغير من زمان إلى زمان، من شخص إلى شخص. العارف إذا بلغ مقام المكاشفة يعني بلغ مقام الوحي، أوحي إليه، وإذا أوحي إليه قد يتحصل من الله تبارك وتعالى على تكاليف خاصة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله. والنتيجة الثانية التي رتبها هي أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ينقسم إلى قسمين، إلى لب وقشور. الدين شيء واحد ثابت، هي الأساسيات: توحيد، عبودية العبد، أصل النبوة، المعاد، هذه شيء واحد اطلع عليه جميع الأنبياء. ولكن التجارب الخاصة للأنبياء جعلت الأنبياء يضيفون إلى هذه الحقائق التي تشكل اللب قشور. تلك القشور خاضعة لزمان خاص، لمكان خاص، تتغير بتغير الزمان وتغير الظروف. وبهذا طرح صاحب هذه النظرية كلام خطير، وهو أنه يمكن أن تكون هناك تعاليم وأحكام نعلم أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هي ليست ملزمة بالنسبة إلينا. والنتيجة الثالثة التي رتبها هي بشرية القرآن. قال: القرآن هو ذلك الحساء المركب من كشف النبي وتجربته الخاصة، فيه إضافات من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو كتاب بشري. وإذا كان كتاب بشري يمكن أن تتطرق إليه الأخطاء، قد نجد فيه أخطاء علمية، لأن هذا القرآن كتب وفق الثقافة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. العلم في زمن النبي لم يكن متطورا في كثير من حقول المعرفة. العلم في ذلك الزمان ليس كالعلم في زماننا. بالتالي يدعي صاحب هذه النظرية يمكن أن نجد أخطاء في القرآن الكريم. هذا ما يرتبط بالمحور الأول. في المحور الثاني قلنا هذه النظرية نظرية باطلة فاسدة، لا يمكن أن نوافق عليها، لا يمكن أن نقبلها، ويوجد عليها عدة ملاحظات. يوجد عليها خمس ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن صاحب هذه النظرية فسر الوحي بأنه كشف. قال: الوحي من سنخ مكاشفات العرفاء، وهذا التفسير لا يوجد عليه دليل. الإنسان عنده طرق متعددة للمعرفة، هناك الطريق الحسي والتجريبي، هناك طريق البرهان العقلي، هناك طريق الكشف. ما الدليل على أن الوحي من سنخ الطريق الثالث من الكشف وليس هو من طريق رابع لا يعود إلى هذه الطرق الثلاثة؟ ما هو الدليل على أن الوحي ترقي نفس النبي وانكشاف الواقع لها نتيجة فعل النبي، نتيجة تصفيته لنفسه ثم هو يكشف الواقع؟ من المحتمل أن الوحي انفعال، النبي يكشف له الواقع، الباري تبارك وتعالى يطلعه على حقائق الواقع من خلال الوحي. هو لم يقدم دليل يدفع احتمال أن الوحي طريق رابع يختلف عن طريق الكشف، فكلامه مجرد دعوة فارغة عن الدليل. الملاحظة الثانية هي أن حقيقة الوحي حقيقة غيبية لا يمكن أن نتعرف عليها إلا بإخبار الله تبارك وتعالى أو إخبار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. والآيات والروايات ذكرت حقيقتين تتنافى تمام المنافات مع نظرية التجربة النبوية. الحقيقة الأولى هي أن الوحي فعل الله تبارك وتعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله هو الذي يوحي، ووحي الله تبارك وتعالى على نحو التنزيل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الوحي على نحو الإنزال، لا بمعنى صعود نفس النبي إلى مرتبة العقل أو مرتبة الغيب والإطلاع، حقائق ينزلها الله تبارك وتعالى على قلوب الأنبياء. الحقيقة الثانية هي أن الوحي قد يكون إنزال مباشر من الله تبارك وتعالى، وقد يكون بواسطة، والواسطة قد تكون ملك. وعندنا روايات متواترة تبين أن هنالك ملك يسمى جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، يستأذن منه، يسلم عليه، يقعد بين يديه قعدة العبد، وإذا نزل عليه يقول النبي صلى الله عليه وآله: هذا جبرائيل، قال لي جبرائيل. إذن الوحي قد يكون بإنزال ملك، فلا يمكن أن يقال الوحي لا يكون بإنزال ملك وإنما بمعنى ترقي نفس النبي. لا، الوحي في الروايات الواردة عن المعصومين، عن الخبراء بالوحي، عن الواقفين على حقيقة الوحي، على نحو الإنزال، وقد يكون بإنزال ملك. الملاحظة الثالثة التي ذكرناها هي أن صاحب هذه النظرية قال سبب اختلاف الشرائع، يبدو أن التلخيص صار طويل، صار موضوع الليلة، على كل حال صلوا على محمد وآل محمد. صاحب هذه النظرية قال سبب اختلاف شرائع الأنبياء هو اختلاف الرأي، اختلاف مزاج الأنبياء هم، لأن تجربتهم مختلفة، لأن مزاجهم مختلف، رأوا الواقع الواحد متعدد، ولهذا اختلفت الشرائع. وقلنا في الليلة الماضية هذا الكلام غير صحيح، سبب اختلاف الشرائع إرادة الله تبارك وتعالى، الله هو الذي جعل الشرائع متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أحكام الله تابعة لمصالح، هذه المصالح قد تختلف من زمان إلى زمان، إذا تغيرت يغير الباري تبارك وتعالى أحكامه، يغير شرعه. الملاحظة الرابعة هي أن صاحب هذه النظرية قال الأنبياء في تلقيهم للوحي وفي تبليغهم للوحي يتأثرون بتجربتين، تجربة باطنية وتجربة ظاهرية، فهم لا يوصلون الوحي إلينا كما هو، بل توجد فيه إضافات من عندهم وليست من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام يمكن أن نسجل عليه إشكالين. الإشكال الأول هو أن صاحب هذه النظرية يصور الوحي قبل نزوله بشكل، ثم إذا نزل ومر بقناة النبي يكون بشكل آخر، وهذا التصوير مجرد فرض. ما هو الدليل على أن الوحي يتغير فيما إذا مر بقناة الأنبياء؟ ما هو الدليل على أنه له شكل معين سابقا ثم يتحول إلى شكل آخر؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ولم يقدم دليل. من المحتمل أن يكون الوحي كذلك عند العقل، ومن المحتمل أيضا أن يكون الله تبارك وتعالى قبل إنزال الوحي جعل الوحي بكيفية خاصة، بنحو خاص يتناسب مع النبي ويتناسب مع مجتمع النبي، ثم أنزله ومر الوحي في قناة النبي كما هو من دون تغيير وتبديل. هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. إذا كان محتمل على صاحب النظرية أن يقدم دليل يدفع هذا الاحتمال لكي يجزم بأن هناك تغيير وتبديل طرأ على الوحي. إذا لم يوجد دليل علمي قطعي يعين أحد هذين الاحتمالين لا يمكن أن نجزم بأحدهما. وصاحب هذه النظرية لم يقدم دليل علمي، هو فقط قال الوحي في كثير من سماته يشابه الخصوصيات والظروف التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام أعم، هذا الكلام يمكن تخريجه فيما إذا قلنا النبي تأثر وأضاف إلى الوحي، ويمكن أن يوصلنا هذا الكلام إلى النتيجة الأخرى، وهو أن الله تبارك وتعالى لما لاحظ خصوصية النبي وخصوصية المجتمع رأى من الحكمة أن يجعل أحكام متوافقة، فأنزل أحكام متوافقة وبلغها النبي كما هي. العقل يجيز هذا ويجيز ذاك، فنحتاج إلى دليل معين، وهذا الدليل المعين لم يقدمه صاحب هذه النظرية. الإشكال الثاني هو أن آيات القرآن الكريم، هو أن آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ذكرت أمورا أربعة. هذه الأمور الأربعة تثبت أن الوحي ينزله الله تبارك وتعالى على قلب النبي، والنبي سواء كان النبي الخاتم أو الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبلغ هذا الوحي كما هو، كما أنزل من دون تغيير أو تبديل بإضافة أو تنقيص. الأمر الأول هو أن الملائكة لا تتنزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، يقول عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة تتنزل بأمر الله تبارك وتعالى، الله لا ينزلها إنزال مطلق وإنما ينزلها بالأمر، وأمر الله تبارك وتعالى يكون كما أراد الله تبارك وتعالى بدون أي تخلف. يقول تبارك وتعالى والله غالب على أمره، أمر الله يكون كما أراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من الملائكة التي تتنزل جبرائيل أمين الوحي، فجبرائيل ينزل بالوحي بأمر الله تبارك وتعالى، ينزل بذلك الأمر الذي لا يقبل التخلف، فالوحي ينزل على قلب النبي مصونا من دون أن يكون فيه أي تبدل أو يكون فيه أي تغيير. الأمر الثاني الذي ذكرته الآيات وأكدته الروايات هو الحافظ الباري تبارك وتعالى جعل رسلا وحفظ الرسل بحافظ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الراصد هو الحافظ. إذن الرسل في إنزالهم للوحي في تبليغهم للوحي محفوظون، الله حفظهم بقدرته، والباري تبارك وتعالى قادر على أن يحفظ الرسل ويحول بينهم وبين أن يتأثروا بتجربة خاصة أو ثقافة خاصة. والأمر الثالث هو الاصطفاء. هناك آيات روايات كثيرة تبين اصطفاء الأنبياء والرسل، الباري تبارك وتعالى اختار من الناس جماعة خاصة واصطفاهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هؤلاء اصطفاهم الله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول اصطفى من ولده، من ولد آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنبياء مرسلين وغير مرسلين. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغه أمانتهم. هناك اصطفاء للأنبياء، والاصطفاء يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الأنبياء بكيفية خاصة تختلف عن الكيفية التي عليها عامة الناس. دقق في مفردة الاصطناع، واصطنعتك لنفسي. نبي الله موسى اصطنعه الله تبارك وتعالى لذاته اصطناعا خاصا يختلف عن اصطناع سائر الناس. الأنبياء بأجمعهم كذلك اصطنعهم الله لذاته لكي يكونوا مرايا صافية لتلقي الوحي وتبليغ الوحي. جعل الباري تبارك وتعالى فيهم خصوصيات مقومات تجعلهم أمناء على استقبال الوحي وتبليغ الوحي. هم ليسوا كعامة الناس يتأثرون بجغرافيا خاصة بزمكان خاص، في وجودهم امتياز. هناك مجموعة من الروايات تبين أن في الأنبياء روح خاصة ليست موجودة في عامة الناس. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في الأنبياء والرسل 5 أرواح: روح البدن وروح القدس وروح القوة وروح الشهوة وروح الإيمان. وفي المؤمنين 4 أرواح: أفقدها روح القدس. الأنبياء عندهم روح القدس، المؤمنون لا يوجد عندهم روح القدس. هذه أرواح موجودة في وجود النبي، كما أن روح الحياة موجودة عندك، روح القدس موجودة عند النبي. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه وروح القدس من سكنت فيه لا يعمل كبيرة أبدا، يكون مؤيد مسدد من قبل الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى يقول فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين. بهذه الروح صاروا أنبياء، اصطفاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أنبياء، أي جعلهم أمناء على وحيه. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه وبروح القدس علموا جميع الأشياء. أنت بعقلك تعلم جميع الأشياء، أما هم لا يعلمون بنفس الآلة والوسيلة التي تعلم بها أنت، وإنما يعلمون بروح القدس. هناك تسديد خاص في قوله تعالى أوحينا إليك روحا. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه خلق من خلق الله أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده. إذن الأنبياء لديهم روح خاصة تسددهم. مشكلة صاحب نظرية التجربة النبوية أنه قاس الأنبياء على نفسه، هو يتأثر بتجربة خاصة بثقافة خاصة قال الأنبياء كذلك، وهذا القياس في غير محله. لا يمكن أن يقاس المعصوم بغير المعصوم. من عنده روح القدس إلى من أفقده الله تبارك وتعالى روح القدس. الأنبياء لديهم حافظ، لديهم روح بها يعلمون حقائق الوحي، بها علموا جميع الأشياء، فهم يعلمون الأشياء كما هي لتأييد وحفظ من الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع وهو نتيجة الأمور المتقدمة هو أن النبي لا يتقول على الله تبارك وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. النبي لا يتقول، لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيئا لم يقله الله تبارك وتعالى، لا يوجد قشور يضيفها النبي صلى الله عليه وآله إلى الوحي. الوحي كله لب، كله بتأييد من الله تبارك وتعالى، بتسديد من الله تبارك وتعالى. النبي لو كان كما يزعم صاحب نظرية التجربة النبوية لا يبلغ التشاريع كما هي، وإنما يتأثر بظروف خاصة، لكان متقولا على الله تبارك وتعالى. مثلا النبي يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا يقول يوصيكم الله. لو كان هذا الحكم ليس من الله بالدقة، ليس من الله، فيه إضافات، فيه تنقيص، لكان رسول الله صلى الله عليه وآله متقولا على الله عز وجل. وحاشا للنبي أن يكون متقولا على الله تبارك وتعالى. النبي يبلغ أمر الله كما هو. هنا توجد نقطة مهمة لعله هي سبب اشتباه هذا الباحث، وليس ما ذكره من شواهد، نحن نعرج عليها تتميما للفائدة. بعض الروايات بينت أن النبي صلى الله عليه وآله عنده ولاية تشريعية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله قد يجعل أحكام لم تجعل، لم تنشأ من الله تبارك وتعالى. وتوجد روايات كثيرة بينت هذا المعنى، وبينت الفرق بين تشريع الله وبين تشريع النبي صلى الله عليه وآله. مثلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله عز وجل أدب نبيه على حبه، ثم قال وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. في رواية أخرى يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين والنفس وحرم النبيذ وكل مسكر. توجد روايات تقول الباري تبارك وتعالى حرم الخمر، والنبي صلى الله عليه وآله أضاف تحريم كل مسكر بما في ذلك النبيذ. التفتوا بارك الله فيكم، هذه الروايات ماذا تعني؟ هذه الروايات تعني أن الله تبارك وتعالى أدب نبيه، أطلعه على خلفية التشريع والقانون، أطلعه على عالم المصالح والمفاسد، ثم جعل له صلاحية أن يشرع، يشرع بعلم من الله تبارك وتعالى، وتشريعه ممضى من الله تبارك وتعالى. ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا يوجد عندنا تشريع لله بلغه النبي كما هو، دون تغيير، دون إضافة، دون إنقاص. نعم هناك مساحة لم يشرع الباري فيها وفوض إلى النبي أن يشرع، فشرع النبي صلى الله عليه وآله والباري أمضى هذا التشريع. هناك فرق بين أن نقول النبي يتصرف في تشريع الله، وبين أن نقول هو يوصل التشريع الإلهي، يوصل إنشاء الله تبارك وتعالى للأحكام كما هو، ولكن هو أيضا مفوض بإنشاء أحكام أخرى وتكون تلك الأحكام إلزامية. هناك فرق بين هذين المعنيين. صاحب نظرية التجربة النبوية وقع في مفارقة، قال إذا كان النبي يضيف أحكام فهناك قشور في الشريعة، هناك أحكام ليست ثابتة، متغيرة من زمان
إلى آخر، فلا تكون هذه الأحكام إلزامية، وهذا الأحكام وهذا الحكم غير صحيح، لا يوجد تناسب بين المقدمات وبين النتيجة. إذا كان النبي يضيف أحكام، هذا لا يعني أن تلك الأحكام خاصة بزمان وليست ملزمة بالنسبة إلى جميع الناس، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أمضى هذه الأحكام. إذا كان النبي بشر يعيش في جغرافيا خاصة، يتأثر بثقافة خاصة، هل الله تبارك وتعالى بشر؟ هل الباري يتأثر بثقافة خاصة؟ الباري تبارك وتعالى أمضى تعاليم النبي ولم يردعها، هذا دليل على أنه يقبلها. النبي صلى الله عليه وآله جاء للناس وقال لهم نبوتي نبوة عامة، أرسلني الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وقال للناس الأحكام التي أنقلها إليكم عن الله أحكام عامة، إذا كانت شروطها متحققة فهي باقية في جميع الأزمان إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. الباري تبارك وتعالى علام الغيوب، يعلم الغيب والشهادة، مطلع على كلام النبي هذا ولم يردع النبي فيه، لم يخطئ النبي فيه، هذا دليل على أن الله يرتضي كلام النبي، يرتضي أحكام النبي. والباري تبارك وتعالى لا يعقل فيه أن يتأثر بثقافة خاصة. نأتي إلى الملاحظة الخامسة ونذكرها باختصار مراعاة للوقت. صاحب نظرية التجربة النبوية قال القرآن كتاب بشري، وقال توجد على ذلك شواهد، وذكر شواهد ثلاثة: كون القرآن وفق اللغة العربية، الشواهد الموجودة في القرآن شواهد موافقة للبيئة العربية، كثير من أحكام القرآن نتيجة سؤال المجتمع، فالقرآن منفعل بالمجتمع، متأثر بالمجتمع، وهذا يدل على أن من كتب القرآن يتأثر بالناس وهو النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام غير صحيح وواضح الفساد، ويوجد عليه عدة تعليقات، ولكن نكتفي بذكر تعليقين. التعليق الأول هو أن هذا الكلام خلاف إجماع جميع المسلمين في جميع القرون، وهذا الإجماع يستند إلى آيات قطعية محكمة واضحة الدلالة. الباري تبارك وتعالى بيّن أنه هو الذي أنزل القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الباري هو الذي جعل القرآن قرآن كلام يلفظ، وجعله وفق الصياغة العربية: إن علينا جمعه وقرآنه. النبي صلى الله عليه وآله لم يضف شيئا إلى القرآن، هذا القرآن كله من الله تبارك وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كتاب من الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن نجد فيه خطأ علميا. الناس تتطور في معلوماتها من زمان إلى زمان، أما الله تبارك وتعالى فهو يستوي عنده القبل والبعد، وهو محيط بكل شيء، لا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. التعليق الثاني هو أنه لا يوجد ملازمة بين أن يكون القرآن من عند الله وبين أن لا يكون القرآن خاضع للغة خاصة. لا توجد ملازمة بين أن يكون القرآن من عند الله وبين أن لا تكون فيه شواهد تناسب بيئة النبي صلى الله عليه وآله. كون القرآن من عند الله لا يمنع أن يكون في القرآن حقائق بيّنها الله تبارك وتعالى بعد سؤال الناس. الباري تبارك وتعالى حكيم، أنزل الوحي بما في ذلك القرآن لأجل هداية الناس، والحكمة تقتضي أن يكون النبي المبعوث متكلما بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ لأن كل نبي يحتاج إلى حاضنة تتبنى منهجه، ثم ينطلق من خلالها إلى سائر الأمم. المعنية الأولى بدعوة النبي هي الأمة التي يعيش فيها قومه الذين يعيشون معه. الحكمة تقتضي أن يبعث بلسانهم، لا يبعث بلسان غيرهم، لأن هذا يجعلهم بحاجة إلى أن يدرسوا لغة ردحا من الزمن حتى يعرفوا ماذا يقدم لهم هذا النبي. كما أن الحكمة تقتضي أن يراعي الله تبارك وتعالى خصوصية الأمة الموجودة والتي بعث النبي فيها، لأنها هي الحاضنة، هي أول مخاطب بدعوته، يلاحظ ما عندها من أحكام، إذا كانت حسنة يمضيها، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، إذا كانت أحكام غير حسنة، عادات سيئة يبدلها، يردع عنها. الحكمة تقتضي أن يمثل الباري تبارك وتعالى في بيان الحقائق بأمثلة معروفة مأنوسة، مثلا الإبل، هذه أمثلة مأنوسة معروفة في الجزيرة العربية. قال الباري تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تصوروا لو أن الله تبارك وتعالى ذكر حيوانا استوائيا ليس موجود في الجزيرة العربية، مثلا قال: أفلا ينظرون إلى الكمود كيف خلق. هنا ستوجد مشكلة، العرب لا يعرفون هذا الحيوان، سيواجهون مشكلة في التصور، سوف يحتاجون إلى من يستورد لهم هذا الحيوان حتى يمتثلون هذه الآية، ينظرون إليه ويتأملون. لهذا الباري تبارك وتعالى لحكمته راعى خصوصية الأمة العربية، لا لأن التشريع خاص بها، ولا لأن النبي منفعل بثقافتها، وإنما لأنها الحاضنة الأولى التي بعث فيها النبي، هي البيئة التي يمكن أن يتحرك النبي من خلالها وينطلق إلى سائر الأمم. إذن هذه الشواهد التي ذكرها صاحب نظرية بسط التجربة النبوية هي تدل على حكمة الله تبارك وتعالى في صياغة القرآن، ولا تدل على بشرية القرآن. القرآن كتاب إلهي، كل ما فيه تعاليم إلهية نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به جبرائيل، نزل به رسول الله المعصوم الذي حفظ براصد على قلب معصوم محفوظ مسدد بروح القدس، وبينه النبي كما هو. لهذا القرآن له موقعية خاصة في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شوف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة العاشر من المحرم، وما أدراك ما هذه الليلة، في وسط ابتلاءات هذه الليلة يحمد الله تبارك وتعالى على تعلمه القرآن، لأن هذا الكتاب أسرار الله وخزائنه، هو الوحي المصون الذي صاغته يد القدرة الإلهية. تقول الروايات: قام في أصحابه خطيبا صلوات الله وسلامه عليه، حمد الله، أثنى عليه، ثم قال: أثني على الله حسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، فاجعلنا لك من الشاكرين. تقول الرواية: ثم التفت إلى أصحابه وقال: أصحابي، إني لا أعرف أصحابا أوفى ولا أخير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، إلا أني أظن أن آخر يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، غدا سوف نقتل، وإني قد أذنت لكم جميعا انطلقوا في حل، ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم انطلقوا في سوادكم في بلادكم ومدائنكم، فإن القوم يطلبونني، القوم يريدون الحسين بن علي، القوم يطلبونني، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري. اذهبوا إلى بلادكم، اذهبوا إلى أسركم، إلى أولادكم، إن كنتم قد جئتم معي للقيام بواجب الإمامة أنا أسقط حقي عنكم، اذهبوا، أنتم في حل. أسألك يا مؤمن، هل قام الأنصار الخلص وتركوا الحسين وحيدا فريدا؟ حاشاهم، تقول الروايات تقدم العباس صلوات الله وسلامه عليه، قال أبا عبد الله لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك أبدا. فبكى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والتفت إلى بني عقيل، قال يا بني عقيل حسبكم من القاتل بمسلم، اذهبوا قد أذنت لكم. قالوا أبا عبد الله فما يقول الناس؟ يقولون تركنا شيخنا وبني عمومتنا، لم نضرب معهم بسيف، لم نرمي برمح، لم نطعن برمح، لم نرمي بسهم، لا والله نقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة، هذا الشيخ الكبير الذي كان يعصب حاجبيه بعصابة، شيخ مسن في ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال أبا عبد الله والله لا نتخلى عنك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك، أبا عبد الله والله لا أخليك حتى أكسر في صدورهم رمحي، حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة دونك حتى اقتل معك يا ابن رسول الله. ثم تقدم سعيد ابن عبد الله الحنفي، قال أبا عبد الله أنحن نخليك؟ وبماذا نعتذر إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء يوم القيامة؟ أبا عبد الله لو علمت أنني أقتل ثم أحرق ثم أنشر حيا يفعل بي كذا 70 مرة ما تركتك، فكيف لا أقاتل دونك؟ وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. وتقدم حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار صلوات الله وسلامه عليه، قال أبا عبد الله وددت لو أنني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا يفعل بي كذا 1000 مرة على أن يدفع الله القتل عنك وعن أنفس هذه الفتية من أهل البيت. قالوا بلسان واحد، أبا عبد الله لا نتخلى عنك، ولكن تقيك جباهنا ونحورنا وصدورنا. أبا عبد الله عفنا ديارنا وجينا وطلقنا الأهل يا حسين، وجينا وياك مقصدنا نجاهد دون هذا الدين. عفنا ديارنا وجينا وطلقنا الأهل يا حسين، وجينا وياك مقصدنا نجاهد دون هذا الدين. من الله علينا بيك وبهاي أهلك الطيبين، لازم ما نسوي يوم يا ابن الفحل ويا القوم وناخذ بالطفوف علوم وهاي ارواحنا دونك ودون الحرم نجري لها. قام النوب ابو فاضل وسل السيف بيمينه وقال انفارقك لا وين يا عزنا ويا حامين وحدك من تضل يا حسين شتقول الخلق بينا وشنه العذر عد جدك من نمشي وتظل وحدك ونشوف عيون وتشوف عيون اخواتك على الهزة المركبين. حبيبي حسين أنا لا أستطيع أن أنظر إلى زينب سبي على ظهر ناق أولا تصاب عيني ويفضخ رأسي وتقطع يدي أنا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي وانا تكفلت بيها وعليها يلف الواي شلون امشي وخليها شلون امشي وخليها يا خويا بينها يا عداي يا خويا وش تقول الناس ما يوفي البخت عباس يرضى بضيمها بطراس وتمو زينب بن زياد بالمجلس يحاكي زينب واقفة وتسمع حكي العباس والأنصار تقلا والقلب مكسور وتهل الدموع عبار تراني بشاربك لا تقول يا ابن المرتضى الكرار من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك يا عباس جيت انخاك ما ظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخي تقل انا بشاربك لا تقول مدر يا عباس يا صوان خدري وانا خايف ينهتك ستري وانا خايف ينهتك ستري. هذه كلمات الأنصار في ليلة العاشر من المحرم. وأما في يوم العاشر كانت مواقفهم أشد ثباتا من كلماتهم. لما أقبلت سهام بني أمية التفت الإمام إلى أصحابه قال أصحابي هذه رسل القوم قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. برز الأنصار اقتتلوا ساعة عظم الله أجري وأجوركم من جلت الغبرة إلا وخمسون من أصحاب الحسين ما منهم إلا من صافح التراب جبينه أو قطع الحمام أنينه. أين المنادي ومصيبته أخذ يبرز الواحد تلو الآخر. تقدم الحر ابن يزيد الرياحي أبا عبد الله أنا من جعجع بك الطريق أنا من روع قلوب الفاطميات هل لي من توبة؟ قال له الإمام نعم. قال إذن أنا لك راكب خير من راجل. ذهب قاتل قتالا عظيما فوقع مضرجا بدمائه. ذهب إليه الإمام أخذ رأسه نفسه جعله في حجره أخذ يزيل الدم من بين عينيه وهو يقول صدقت أمك إذ سمتك حرة فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة ونعم الحر حر بني الرياح صبور عند مشتبك الرماح ونعم الحر في رهج المنايا إذا الأبطال تخطر في الصفاح ونعم الحر إذ واسى حسينا فجاد بنفسه عند الصياح ثم تقدم مسلم ابن عوسجة قاتل قتالا عظيما وقع وفيه رمق من الحياة ذهب إليه الإمام معه حبيب بن مظاهر لما نظر إليه قال الإمام فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قال حبيب أخي مسلم لولا أنني في الأثر لأحببت أن توصي فأشار مسلم بإصبعه وقال بصوت خافت حبيب عندي وصية أوصيك في هذا الغريب قربت يا بن ظاهر منيتي أنا ما أوصيك بعيالي وبالحزن وعيالا وصي ثم تقدم حبيب ابن مظاهر شيخ الأنصار قاتل قتالا عظيما حتى طعن وسقط صلوات الله وسلامه عليه صريعا ذهب الإمام إلى مصرعه لما نظر إليه قال له رحمك الله يا حبيب لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة هكذا بقي إمامنا الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين أخذ ينادي أصحابه بأسمائهم الواحدة والآخر فلم يسمع جوابه عندها نادى بأعلى صوته يا أبطال الظفا ويا فرسان الهيجة ما لي أدعوكم فلا تجيبون وأناديكم فلا تسمعون أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون قضوا حق عليهم دون نخية ولا خلوا خوات حزين تنضى ولما تفايض منهم الها تهاوى ومثل ما هو النجم لوخ هذا الرمح بفادة ثن وهذا بيه للشابرن وهذا الخيل صدر رض رضن وهذا وذاك بالهندي موذ
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد